السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أسعد الله أيامكم وأعاده عليكم إن شاء الله بالتوفيق لطاعته والقبول بأحسنه إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال أمير المؤمنين عليه السلام: عباد الله، الله الله في أعز الأنفس عليكم وهي أنفسكم، وأحبها إليكم، فإن الله قد أوضح لكم سبل الحق. أحدكم إذا رأى آخر في مشكلة، في ضيق، في حاجة، يشفق عليه، يعينه، يقضي حاجته، يقول: نفسك تشفق عليها أولى من أن تشفق على الآخرين. فإن الله قد أوضح لكم سبل الحق وأنار طرقه. فشقوة لازمة والعياذ بالله، أو سعادة دائمة، فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء. قد دللتم على الزاد. قد تسأل أنه ما هو الزاد، كيف أستعد ليوم البقاء وأنا لا أعرف تلك الحياة وطبيعتها وحاجتها وماذا تتطلب مني؟ الإمام يقول: قد دللتم على الزاد وهو التقوى بالآية الشريفة، وأمرتم بالظعن والرحيل، وحفظتم على المسير، فإنما أنتم كركب وقوف لا يدرون متى يؤمرون بالسير ويرتحلون. ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة، وما يصنع بالمال من عما قليل يسلبه وتبقى عليه تبعته وحسابه. عباد الله، احذروا يوما تفحص فيه الأعمال ويكثر فيه الزلزال وتشيب فيه الأطفال. التقوى كمفردة ترد كثيرا في الكتاب الكريم وفي الروايات، ما هو تفسيرها، ما هو معناها، ما هي أبعادها؟ سئل الإمام الصادق عليه السلام عن معنى التقوى وتفسيرها، فاختصر عليه السلام الجواب بقوله: ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. إذن لها ركنان: ركن ترك وركن فعل. ركن ترك ألا يجدك الله حيث نهاك، في أي مورد يكره أن يراك الله تعالى فيه لا تكن فيه، وفي كل موطن يحب أن يراك الله فيه فكن فيه. هذا باختصار، وطبعا هذا مدى واسع. شنو يعني في أي مكان يكره أن يجدني الله فيه؟ هذا مدى واسع، يشمل المحرمات ويشمل المكروهات، كل واحد هم بحسبه. وقد يشمل بعض الأمور بلحاظ بعض الأمور التي هي أولى به، كما نقول أن مثلا ذنوب الأنبياء والمعصومين هي عبارة عن ترك الأولى. يعني موسى وشيء قبيح، لكن كان الأولى به أن يفعل ذلك الشيء الذي أفضل منه، وهو فعل هذا الذي هو أقل منه. فإذن هذا مدى واسع، أن يجدك الله حيث يحب ويفقدك حيث يكره، معنى واسع، كل واحد طبعا يفهمه بحسب مستواه. فإذن التقوى لها ركنان: ركن فعل وركن ترك. ركن الفعل أن يجدك الله حيث يحب أن يجدك، هذا باختصار، وأن يحب أن يجدك ربما سنشير إليه. والثاني أن يفتقدك حيث يكره أن يجدك، وهناك لازم يفتقد. فإذا لابد لمن يريد أن يحقق التقوى ويسير في طريق الكمال أن يسير بهذين الركنين، بهذين الاتجاهين معا، لا يغلب جانب على جانب. قد ينشغل ويهتم بفعل الطاعات لكنه يغفل عن اجتناب ما يكره الذي هو الركن الآخر. لا، هذا أخوه ما راح يكون منتج. صح، وكل شيء حسابه، لكن ما راح يكون منتج. في حديث عن الأئمة سلام الله عليهم: جدوا واجتهدوا وإن لم تعملوا جانب الفعل فلا تعصوا جانب الترك. فإن من يبني ولا يهدم، شوف الركنين، يبني هاي الإتيان بالأفعال التي يحبها الله تعالى، ولا يهدم هذا الجانب السلبي الذي يكرهه الله تعالى، يقول يرتفع بناؤه وإن كان يسيرا تدريجيا بطيئا ما يخالف، بس أكو أمل أن يصل ويرتقي بناؤه. وإن من يبني ويهدم، هذا الذي أخذ بركن وهو الفعل الأفعال الطاعات قام بها، لكنه ما التزم بالركن الثاني وهو أن يفتقدك حيث يكره الله تعالى، يقول وإن من يبني ويهدم يوشك ألا يرتفع بناؤه. يبني ويهدم، شو وقت راح يصل إلى نتيجة وشو وقت يكتمل بناؤه؟ ما يصل إلى نتيجة. طبعا هذا المعنى أخو حتى في ليس في الأمراض الروحية والكمالات الروحية، حتى على الصعيد البدني، الله يجيركم أي إنسان يبتلي بمرض، يشوف الطبيب يصف له هذا الحب وهذا الكبسول وهذا العلاج وكذا، وبالمقابل ينهى لا تفعل كذا، لا تأكل كذا، لا تسوي كذا. إذا يسوي واحد دون الآخر ما يثمر الدواء، لابد من الركنين. أي الركنين أهم؟ طبعا واضح من الكلام أنه الركنين المسارين الاتجاهين شنعبر اثنين هم متكاملين، واحد وحدة يمشي لا ما ينتج. لكن لو أردنا أن نلح بالسؤال ونقول أيهما أهم بالإنتاج، هل جانب الفعل جانب الاتيان بالطاعات أم جانب اجتناب ما يكره الله تعالى، مع التسليم بما قلنا الآن من أنه لابد أن يسير بهما معا، لكن لو أردنا أن نشير إلى أي منهما الأهم، قد يكون جانب الترك، ترك ما يكره الله تعالى هو أكثر إنتاجا من الجانب الآخر. عن أمير المؤمنين عليه السلام: اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات. أولى لا كما تقدم مو يعني تترك هذا وتأخذ بهذا، لكن لا يشير لك إلى أهميته، لأنه الغالب في الذهن طبعا هو الالتفات إلى فعل الطاعات وعدم الالتفات والتركيز على الجانب الآخر اللي هو اجتناب ما يكره. أنا ألتزم بعبارة ما يكره حتى نفهم مداها الواسع. إذا قلنا اجتناب المحرمات ارجعنا إلى قضية التضييق الذي هو لا يكون منتجا. وفي خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شعبان، لما يسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن أي الأعمال أفضل في شهر رمضان، ما أجابه بصلاة بصوم بتلاوة قرآن، وإن كان كلها بالتأكيد من الطاعات المهمة، ماذا قال له؟ الورع عن محارم الله. هذا إذن فد مؤشرات على أهمية الالتفات إلى هذا الجانب. فذا لابد أن نحيط هذين الجانبين بشيء من التفصيل ونعطي الأهمية تأكيد، لأن هو هذا موضوعنا، موضوعنا كلمة أمير المؤمنين: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. ونحن في عيد إن شاء الله تعالى، عيد حقيقي، عيد طاعة الله تبارك وتعالى. كل يوم لا يعصى، لاحظ التركيز، لا يعصى الله فيه. فإذا نريد أن نفهم هذه المفردة، مفردة المعصية، مفردة الذنب، هذه التي إذا تركها الإنسان وتجنبها يكون عيدا حقيقيا، بل هو المعنى الحقيقي للعيد. كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. فلا بد إذن من معرفة الذنوب بمداها الواسع كما قلنا، بمستوياتها العديدة، وكيفية تحصيل القدرة على اجتنابها، ما هي مناشئ هذه الذنوب مثلا، كيف نستطيع نوفر القدرة في أنفسنا على اجتنابها بعد أن عرفنا خطورتها وعرفنا آثارها وعرفنا وما هي العواصم منها، كيف نحصل في أنفسنا القدرة على اجتنابها. وإذا لا سمح الله تورط الإنسان بها، ما هي مكفرات هذه الذنوب. فإذن من هذه الكلمة لأمير المؤمنين عليه السلام اخترنا هذا العنوان. أولا لنجيب أنه ما هي مناشئ هذا الذنوب، أو قل أننا إذا علمنا أن الذنوب بهذه الخطورة بهذا التأثير كما سيأتي آثار الذنوب على الإنسان في الدنيا أو في الآخر، إذا كانت الذنوب بهذه الآثار ونحن نعلم بها، إذا لماذا نقع في الذنوب؟ من أين امتلكت الذنوب هذه القوة الضاغطة حتى دفعت الإنسان إلى أن يرتكبها مع علمه بكل هذه التفاصيل. هذا كله إذن بالإطلاع على مناشئ هذه الذنوب. والبحث طبعا هو يحتاج إلى بالتأكيد تفصيل أكثر، وهو فعلا موسع هنا، لكن لا يسع الوقت لتناوله جميعا. نعطيكم رؤوس أقلام إن شاء الله تعالى، ويطبع بإذن الله تعالى ويكون في متناول أيديكم. فإذا لابد أن نلتفت أولا إلى مناشئ الذنوب، هذا يساعدنا في أن نجتنبها ونتوقاها. الإمام الباقر عليه السلام يقول: توقي الصرعة خير من سؤال الرجعة. وكيف تتوقى الصرعة؟ لابد أن تلتفت ما هي مناشئها. أولا الجهل. أي جهل؟ جهل بمقام الربوبية، وجهل بوظائف العبودية بينك وبين الله تعالى. لو كان الإنسان عارف بهذه العلاقة بينه وبين الله لما أقدم على الذنب. وكلما يزداد الإنسان معرفة يزداد اجتنابا للذنوب. لذلك تجد لما في المعصوم تكون أكمل المعرفة تجد العصمة موجودة، يعني يرى حينئذ بنور الله تعالى. الذي يرى الغيبة على حقيقتها ويراها فعلا كأنه يأكل لحم أخيه ميتا، يراها بعينه، عين البصيرة، بعد يقدم على غيبة؟ ولا يقدم على غيبة، يراها أكل لحم الميت، أكل لحم ميت، يراها حقيقة. أو من يرى الدنيا كما يصفها من عليه السلام وأنها جيفة والكلاب تتنافس عليها، بعد يمد إيده عليها؟ لا. فإذن كل ما تزداد معرفة الإنسان يزداد توقي للذنوب. هذا إذن أولا الجهل، الجهل بالمعرفة الإلهية والجهل بأمور الدين. كثير من الأمور يرتكب الإنسان لأنه جاهل بها، ما يعرفها. فلو كان متفقها في دينه ويعرف أن هذا شيء يكرهه الله تعالى كان تجنبه. كثير من الأمور يمكن داخل العائلة، من داخل العائلة فما فوق. الإنسان يمكن يظلم أهله، يظلم زوجته، يظلم أطفاله. زين، الظلم من الذنوب التي لا تغفر، وهو يمارس الظلم في بيته بس هو أخوه ما يدري هذا ظلم. خل نحسن الظن به، يعني يتصور أنه هو رجل وهو لازم يكون ماكو بالمصطلح السياسي الصقور والحمائم، هو لازم يمثل دور الصقور في البيت ورجال قوامون على النساء ومن هالأفكار. فإذن هو يتورط من حيث لا يعلم أن هذا ظلم، هذا من الذنب الكبير الذي لا يغفر إلى أن يرضى عليك هؤلاء. فهذا إذن بالتجارة قد وردت عندنا أحاديث عن ضرورة أن يتفقه التاجر، إذا ما تفقه فإنه يرتطم بالربا ويقع بالمعاصي شاء أم أبى. فإذا المشكلة عنده، مشكلة أنه إنما وقع لأن جهل عنده. فهذا إذن المنشأ الأول للوقوع وهو الجهل. المنشأ الثاني وجود الدوافع في النفس الإنسانية ووجود أصول الذنوب. الذنوب كيف تحصل في الخارج، يعني على أرض الواقع؟ لها دوافع، لها حوافز، لها أصول موجودة في النفس. فهذه إذن هي العامل الثاني. هشام بن الحكم من المعروفين بالدفاع عن المذهب، له كلمة في إثبات عصمة الأئمة سلام الله عليهم. محل الشاهد هنا يقول إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه، أربع مناشئ لا خامسة لها: الحرص والحسد والغضب والشهوة. هذه أصول الذنوب. لو بغضب وقع بذنب، لو بشهوة وقع بذنب، لو حسد عنده وقع بذنب، لو حرص عنده على الدنيا وأمثالها وقع. ذن أصول. هو كان بصدد الاستدلال على عصمة المعصومين، يريد يقول أن لما معصومين لأن أصول الذنوب أربعة ذن وأربعتها منتفية عن المعصوم، فإذن ما يذنب المعصوم. نحن أخذنا محل الشاهد. فإذن هذا هو العامل الثاني، وجود هذه القوى، هذه النوازع داخل النفس التي الله جعلها في النفس، الغرائز، الشهوات، جعلها لكي تؤدي دورا إيجابيا في حياة الإنسان. لا أحد يقول أنه الله تعالى لماذا أنطانا شهوة وخلانا نقع بالذنب، وأعطاك إياه لدور حتى تنمي الحياة وتكثر النسل وتديمها، وأعطاها لفوائد أخرى إيجابية لمصلحته، فما أعطاها حتى يقع. أو كذلك القوى الأخرى، قوة الغضب الله أعطاها حتى الإنسان يدافع بها عن حقوقه، حتى ينتصر للمظلوم، حتى يرد الظالم، ومنط الغضب لكي يرتكب. فوجود هذه النوازع والشهوات في داخل النفس وسوء استخدامها، خلينا نقول هذا هو العامل الثاني. العامل الثالث هو تزيين الشيطان، طبعا يتعاضد هو وهذه النوازع الموجودة في النفس ويقع الإنسان في الخطأ. الإمام السجاد يقول: فلولا أن الشيطان يختدعهم عن طاعتك ما عصاك عاص، ولولا أنه صور لهم الباطل في مثال الحق ما ظل عن طريقك ضال. فهذا إذن العامل الثالث وهو تزيين الشيطان. وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال في القرآن الكريم. الرابع، المنشأ الرابع، هو الاغترار بالستر الإلهي على العاصي. العاصي المذنب ينغر بستر الله عليه وعدم فضحه، وإلا لو الله تعالى يطيها مباشرة، المصطلح العامي مثلا لو يطيها رأسا، هو ما كان أحد واحد سوى ذنب لأنه شهير ينشهر، بس الله تعالى يستر على عبده ولا يظهر منه القبيح وبالعكس يظهر منه الجميل. فالإنسان يغتر بهذا الستر الإلهي، وكان طبعا عليه أن لا يكون كذلك، لكن هذا. فيتمادى الإنسان إذن بسوء استغلال لهذا الستر الإلهي في الدعاء. فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته. لا لأنك أهون الناظرين، بالتأكيد هذا لا يعني أن الله تعالى أهون جميع الناظرين بحيث نخشى الآخرين ولا نخشى الله. لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي، بل لأنك يا ربي خير الساترين وأكرم الأكرمين. فينغر الإنسان بهذا الساتر الإلهي ويتمادى أكثر في الذنوب، ولو كان العقوبة تأتيه والفضيحة رأسا لكن كان راجع حساباته. المنشأ الخامس استصغار الذنب والاستخفاف به، كأنه مرتكز في الأذهان أن الذنوب هي الكبيرة. إحنا لا نشرب خمر، لا نزني، لا نلوط، لا نفعل كذا، فكأننا على خير. هذا إذن أيضا هذا المنشأ الخامس، كأنه في بالنا أن الذنوب ممكن ارتكابها، سهل أمرها، هين، المهم أن تجتنب الكبائر. وهذا طبعا مشكلة كبيرة، لذلك كثر التحذير من استصغار أي ذنب. قال أمير عليه السلام: لا تستصغروا قليل الآثام، فإن الصغير يحصى ويرجع إلى الكبير. والرواية المعروفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان مع أصحابه في أرض جرداء قرعاء، وقال لهم: اجمعوا لي الحطب. قالوا: من أين نجمع لك الحطب يا رسول الله، أنت تراها أرض قرعاء؟ قال: أي كل من يشيل يلقى يجيب، يلقى لعودة صغيرة، يلقى أي شيء جيبه. كل من راح دور لك هذا عودة ما واقع من عصفور يبني عشة، ذاك اللي قال فتق الشاية، ذاك اللي قال، قال برموها هنا. كل من جاب رمى وذا أصبحت تل كبير. قال: هكذا تجتمع الذنوب، لا تستصغروها. بالبداية بناكم ماكو شيء، لكن لما فتشتم عن الصغير واجتمع هذه الصغائر وجدتم أصبحت جبلا والعياذ بالله. إذن هذا هو المنشأ الخامس. المنشأ السادس الغفلة. كثير من الذنوب الإنسان يرتكبها غفلة عنها لا لجهله، ويعرف أن الغيبة حرام، ويعرف أنها كأكل لحم أخيك ميتا فكرهتموه، لكن يغفل عن هذا. وهذا ممكن إنسان بطبعه يغفل ويسهو، لكن عليه أن إذا التفت يعود إلى رشده ويصحح مسيرته. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إذا غفلوا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. السابع من مناشئ الذنوب سوء الخلق، سوء المعاشرة مع الآخرين، هذا يوقع في الذنوب. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكل ذنب توبة إلا سوء الخلق. فإن صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب والعياذ بالله. الثامن من هذه المناشئ الاختلاط الكثير مع الناس ومجالسة البطالين والفضوليين والكلام اللي ما بفائد اللي يروح يمنى ويسر، هذا طبعا ما ظن للوقوع في كثير من الذنوب. فهذا إذن هو المنشأ الثامن. لذلك يتحدث أهل النار عن سبب دخولهم إلى النار لما يقولون كذا كذا، ثم وكنا نخوض مع الخائضين. طبعا مشكلة كبيرة اللي يخوض مع الخائضين وقعدها تكلها في مجالس البطالين ومجالس اللهو والفضول والكلام الزائد، طبعا هذا يكون مظن للوقوع في الذنوب. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: إياك والهذر، فمن كثر كلامه كثرت آثامه. المنشأ التاسع هو سوء فهم بعض ما ورد في القرآن الكريم في الأحاديث الشريفة. افترض نفتهم الشفاعة كما اصطلح ورد في القرآن، فقد الإنسان إذا يخدع نفسه يقول لك الله كريم، أهل البيت إن شاء الله ما يعوفون ما يتركون يشفعون. أو قضية مثل بكاء على الحسين، نقرأ ونسمع من الخطباء من بكى على الحسين أو أبكى أو تباكى وجبت له الجنة. زين لعد أمورنا ماشي إحنا، كل من لعد كيف، لأنه عدنا ذني أمور وضمانات. هذا إذن منشأ آخر للذنوب، وهو سوء فهم لهذه الأمور الواردة، مع أنها هذه الأمور كلها بشرطها وشروطها كما في الروايات صريح القرآن: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمو واحد يخربط ويجي يطالب بالشفاعة. نحن لا نريد أن نضيق كرم أهل البيت سلام الله عليهم، لكن علينا طبعا أن نؤدي النصيحة. أو إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة، مستخف بصلاتي وغير مهتم بها وغير مراعي لحدودها وشروطها ويأمل بالشفاعة. هذا الحديث إذن صريح بذلك. هذا إذن بعض ما استطعنا من جمعه من قراءة الروايات الشريفة. يأتي السؤال الآن: كيف نجتنب الذنوب؟ الآن بعد أن عرفنا مناشئها إذن اجتزنا الخطوة الأولى وهي المعرفة. لابد لكي تحصل القدرة على اجتناب الذنوب أن تكون عندك المعرفة. المعرفة كما ذكرنا معرفة بالله تعالى بالمقدار الذي تستطيع، ومعرفة يعني التفقه بالدين. إذا صار عندك تفقه صرت تعرف هاي حرام هاي حلال، هاي تجتنبها هاي لا تجتنبها. أمور الدين كلها ليس فقط يعني الحلال، قد تكون أمور حياتية كثيرة موجودة. وإحنا يمكن كان لنا فتح خطاب سابق أو كلمة بعنوان ذنوب قل ما يلتفت إليها. كثير من الذنوب لا نعرف أنها ذنوب، فإذا تفقهنا في الدين عرفنا أنها ذنوبها. مثل من يعلم مثلا أنه إذا جاءك أخوك المؤمن بحاجة وأنت قادر على قضائها وما قضيتها، أو ما قادر على قضائها لكن كن يستشعر منك أخوك المؤمن اهتمام بالموضوع، من يعرف أن هذا ذنب كبير وعليه عقوبة؟ ورد في الحديث الشريف: من أتاه أخوه في حاجة يقدر على قضائها فلم يقضها له سلط الله عليه شجاعا، أي أفعى، ينهش إبهامه في قبره إلى يوم القيامة مغفورا له أو معذبا. ما علينا مغفور له معذب، هذا شيء خاص. من يلتفت إذن إلى أهمية هذا الموضوع ويكترث له؟ وهكذا إذن كثير من الذنوب احنا اللي ذكرنا في الكلمة السابقة واستشهدنا بدعاء للإمام السجاد عليه السلام، دعاء في الاستغفار والاستعاذة من أمور نحن لا نعدها هاي ذنوبا. أن واحد استنصرني وما نصرته، واحد أسدى إلي معروفا ولم أشكره، إمام يستغفر من هذه الذنوب. كم واحد يلتفت إلى أن هذه ذنوب؟ فإذا الخطوة الأولى هي المعرفة، معرفة أول معنى التفقه بالدين، والمعرفة بالعلاقة مع الله تبارك وتعالى. يعني أن تعرف أن الله تعالى محسن إليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهل جزاء المحسن منك أن تعصيه وتسيء إليه مثلا؟ هي معرفة.
أن تعرف أن الله تعالى إن الإنسان إذا أذنب ذنبا منع منه شيء من الرحمة، زين فأنت زايد عليك الرحمة يعني وتفرط بهذا المقدار حتى تقول يلا يا الرحمة تنقطع عني أنا ما أريدها؟ لا طبعا، الالتفات طبعا كما في الأحاديث مثل لو لم يرغب الله سبحانه في طاعته لوجب أن يطاع رجاء رحمته. تغني عن رحمة الله مو غني، فلماذا تحرم نفسك إذن من هذا العطاء؟ أو ولو لم يخوف الله الناس بجنة ولا نار، جنة سماكو جنة ولا نار، ولا وعد العاصون بالعقوبة، لكان الواجب عليهم أن يطيعوه ولا يعصوه لتفضله عليهم وإحسانه إليهم وما بدأهم به من إنعامه الذي ما استحقوه. هذه المعرفة لله، أن تتذكر أنك بمحضر الله تعالى. أنت لو كنت بمحضر أي واحد من الناس والمخلوقين اللي حولك ما كان سويت هذا الشيء اللي سويته، زين فتذكر أنت أخو أكيد أنت بمحضر من الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا التفت إلى هذه، هي نقصد بالمعرفة الإلهية، فإذا الإنسان التفت أنه بمحضر من الله تبارك وتعالى، ولو كان أحد المخلوقين أمامه كان ما سوى هذا الشيء، فكيف إذن يصنعه بمحضر الله؟ أو أن يلتفت، هذا من أمور الداخلة في المعرفة، أو أن يلتفت أن الله تعالى قد يستر عليه ذنب ذنبين ثلاثة، زين أليس من الممكن أن يكون هذا الذنب الذي هو يسويه قد يكون هذا يسبب هتك الستر الإلهي عنه ويسبب له فضحه؟ ممكن. هذه إذن المعرفة الإلهية هي الخطوة الأولى بهذا المقدار، وهو ليس مقدارا معمقا حتى واحد يقول إجابنا على العرفان وإجابنا على المعرفة الإلهية، لا، هي أمور من المعرفة الإلهية التي ليس فيها مؤونة للاطلاع عليها. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طيبوا أفواهكم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: للمؤمن 72 سترا، لاحظ الله تعالى خير الساترين، فإذا أذنب ذنبا انهتك عنه ستر، الله ستر 72 سترا، فإن تاب رده الله إليه وسبعة مثله هذا الستر الذي انهت، وإن أبى إلا قدما قدما في المعاصي تهتك أستاره والعياذ بالله، فإن تاب ردها الله إليه ومع كل ستر منها سبعة، فإن أبى إلا قدما قدما في المعاصي تهتك أستاره وبقي بلا مستار. وأوحى الله تعالى إلى ملائكته أن استروا عبدي بأجنحتكم، أما يتخلى عنه. فهذا إذن من المعرفة التي قلنا أنه على الإنسان أن يلتفت إليها، أنه يمكن أن يكون هذا الذنب سببا للستر، لهتك الستر الإلهي، وينفضح الإنسان إلى متى يستمر هذا الاغترار بالستر الإلهي. في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من هم بسيئة فلا يعملها، فإنه ربما يعمل العبد السيئة فيراه الرب تعالى ويقول: وعزتي وجلالي لا أغفر لك بعد ذلك أبدا والعياذ بالله. هذا الذي نخشى، قلنا هذه من أمور المعرفة الإلهية التي ينبغي أن يلتفت إلى الإنسان، قد تكون هذا الذنب والعياذ بالله والسبب للستر. هذا إذن العامل الأول مما يساعد على اجتناب المعاصي هو المعرفة والتفقه في الدين. أيضا مما يساعد على ذلك أن تلتفت إلى أن في المعصية إساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإساءة لأمير المؤمنين، وإساءة لفاطمة الزهراء، وأنت تحبه وما تقبل بإدخال الأذى والسوء على قلوبهم، زين. فالله تعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله هو المؤمنون، المؤمنون هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمعصومون من أهله مطلعون على أعمالك، وهذا الذنب من يصدر يطلعون عليه فيتأذون وتتحبهم وما ترضى بأذيتهم، فاجتنب الذنب إذن حتى لا تدخل الأذى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال رجل: جعلت فداك وكيف نسوؤه؟ أكو واحد من عندنا أذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى فيها معصية الله ساءه ذلك، فلا تسوؤوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسروه. بالعكس، من المعرفة أيضا التي توجب وتساعدك على تجنب المعاصي التفاتك ومعرفتك بالهدف الذي أنت خلقت من أجله. أنت لم تخلق لهوا وعبثا وهكذا بلا غرض، أنت مخلوق لهدف، فالمفروض أن تعمل لما يوصلك إلى هذا الهدف. عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: إن العقلاء تركوا فضول الدنيا. ما دام شيء ما يوصل للهدف من الفضول مو حرام، لكن ما دام من الفضول وما يوصل للهدف، قال: إن العقلاء تركوا فضول الدنيا، فكيف الذنوب؟ وترك الدنيا من الفضل، وترك الذنوب من الفرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
يا من ردت رب الكون يقبل دعاك، يا من ردت رب الكون يقبل دعاك، على هادي وأهل البيت.